ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. يجتمع 6 مسؤولين ووزراء خارجية عرب اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في القاهرة، وتضم اللجنة السداسية العربية وزراء الخارجية المصري سامح شكري والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسعودي فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. وقالت مصادر فلسطينية إن اللجنة السداسية ستطلب من واشنطن منع أي عمل عسكري إسرائيلي برفح والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضافت المصادر أن السداسية العربية ستطلب أيضا من واشنطن إجبار إسرائيل على السماح للحكومة الفلسطينية بالعمل في غزة بعد وقف الحرب. ويتوقع أن تعقد اللجنة السداسية العربية اليوم الخميس اجتماعين منفصلين في القاهرة. سيكون الاجتماع الأول فيما بينها بهدف استكمال اجتماعات سابقة كانت قد عقدت في الرياض وعمان لإنضاج الورقة العربية وتنسيق المواقف العربية فيما يتعلق بالمسار السياسي المطلوب لحل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية. أما الاجتماع الثاني للسداسية فسيكون مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي وصل القاهرة اليوم والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك نظيره المصري سامح شكري. كان بلينكين قد قال قبيل هذا الاجتماع أنه سيواصل في زيارتها المحادثات حول ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع وتحقيق سلام إقليمي دائم. نتساءل في هذه الحلقة ما الدافع وراء هذا الاجتماع الذي يضم 6 وزراء ومسؤولين عرب، وكيف سيتم التوصل لصيغة ما حول غزة كما يقول بلينكين في غياب حماس، وما هو دور السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وهل تحظى مخرجات اجتماع القاهرة بإجماع عربي في ظل غياب الجامعة العربية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة. من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ومن عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. أبدأ معك دكتور طارق وأسألك في البداية، لماذا يجتمع بلينكين في القاهرة بـ5 وزراء عرب في هذا التوقيت؟
أنا في تقديري أن الإدارة الأمريكية تتكشف خطواتها في زيارته السادسة طبعا للمنطقة متزامنة مع جملة من التطورات أهمها استمرار المفاوضات في الدوحة، لقاءات أمنية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن، تأكيدات أمريكية إسرائيلية بعدم الدخول في رفح إلا بعد استيفاء بعض الشروط، البحث عن بدائل أخرى لعملية الدخول في هذه المدينة، وبالتالي الحديث هنا عن تحركات أمريكية مطلوب أنها تترجم إلى أفعال، يعني الحديث والأقوال عليها أن تترجم إلى أفعال مباشرة في هذا السياق. وفي تقديري أن الإدارة الأمريكية تريد لأن تنقل لشركائها في الإقليم بأن لها مصداقية في التحرك، وأن انحيازها الكامل لإسرائيل لا يعني عدم التنسيق مع الأطراف العربية برغم قيام إسرائيل بشراء الوقت وصولا لأهدافها، سواء كان بالنسبة لما يجري في عمق القطاع والترتيبات الأمنية، بالمناسبة حضرتك جارية على قدم وساق، ليس مجرد ممر نتر أو شطر القطاع ما بين الشمال والجنوب، إنما جملة الترتيبات الأمنية اللي تقوم بها إسرائيل في هذا التوقيت أعتقد مهمة وخطيرة، وتكشف بطبيعة الحال عن اتجاه إسرائيل لحلول انفرادية حتى لو مضت في موضوع الهدنة المقترحة مع جهد الوسطاء الكبار في الدوحة في هذا التوقيت. أنا في تقديري أنه بلينكين يريد أن ينقل رسالة بأن الولايات المتحدة تتجاوب مع ما يطرح من دور حقيقي في هذا التوقيت، وفي إطار طبعا ما يمكن أن يطرح من خيارات سياسية واستراتيجية بالنسبة للأطراف المعنية. وأيضا أعتقد أن بلينكين يريد أن يتفهم طبيعة العلاقات العربية الأمريكية في هذا التوقيت، هناك دور للسعودية، دور لمصر، ودور بطبيعة الحال للشركاء الآخرين، وبالتالي أنا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية تريد تؤكد على هذا. لكن السؤال هل الوقت سيسعى في هذه الإدارة لتقديم مبادرة أو مقاربة أو رؤية؟ لا أعتقد هذا. يعني بعد قليل كما تعلم سينشغل الجانب الأمريكي في معركة الانتخابات الداخلية، سيكون هناك أولويات طبعا مطروحة. الرئيس بلينكن حتى الآن لا يثق في نتنياهو، يعني حتى الاتصال الذي تم بين نتنياهو وبايدن كشف عن عمق الخلافات الاستراتيجية، وكأن الحكومة الروسية تريد أن تطمئن الإدارة الأمريكية بإرسال الوفد الأمن والدبلوماسي. وطبعا أعتقد أن هذا الأمر لكسب الوقت كما أشرفت حضرتك، لأنه لا توجد بالفعل لدى الإدارة الأمريكية أي مقاربات بديلة. تسويف الوقت بمعنى أنه ربما تترك الأمور للحكومة الإسرائيلية للقيام بعمليات نوعية تكتيكية في عمق القطاع إلى جوار طبعا العمليات الاستراتيجية المخطط لها، لأن هناك إشكاليات طلبت الإدارة الأمريكية من الشركاء العرب التعرف عليها. من سينقذ آلاف الفلسطينيين؟ إلى أين سيذهبون؟ طبعا في ظل استمرار المفاوضات في الدوحة ستثير علامات استفهام. استمرار المفاوضات وتوصل إلى مرحلة أولى لا يعني أن تتوقف العمليات، لأن القوات الإسرائيلية حضرتك موجودة على الأرض، لن يكون هناك إعادة تموضع أو انسحاب أو خروج من مناطق التماس، وبالتالي ستبقى الأمور على ما هي عليه، بحيث يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يدخل في عمق القطاع في أي توقيت مثل ما يحدث في مناطق جين في الضفة الغربية. في كل الأحوال أعتقد أنه بلينكين يريد أن يسمع وينصت أكثر مما سيتحدث، وسيطرح رؤية أولية ربما للتعرف على مواقف الدول العربية بالنسبة لمشروع إعمار القطاع، والجانب السعودي مهتم بهذا المجال، الجانب المصري بالنسبة للإجراءات والترتيبات الأمنية على طول ممر صلاح الدين، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تؤثر في مجرى ما يجري في العلاقة الأمريكية العربية.
هناك مصادر فلسطينية تقول إن السداسية العربية ستطلب من واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنع أي عمل عسكري في رفح. هل من الممكن أن يسفر اجتماع القاهرة عن شيء في هذين الملفين دكتور طارق؟
يعني من المبكر أن نقول هذا إن صح التعبير. المهم الآن إلى الترتيبات الأمنية والاستراتيجية وإيقافها. أما موضوع خيار حل الدولتين وما إلى ذلك هو أمر مطروح بالنسبة للطرفين العربي والأمريكي والأوروبي أيضا، لكن الآن هناك أولويات. الأولويات مطلوبة حضرتك بالنسبة لوقف العمليات ووقف الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها والممارسات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في القطاع أولا، ثم الحديث لاحقا عن فكرة حل الدولتين. الهدف الآن الرئيسي هو إعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية وإثقالها ومدها بالخبرات والكوادر وإصلاح الأجهزة الأمنية والإدارية وإجراء الانتخابات المؤجلة في تفاصيل كثيرة متعلقة بتأكيد السلطة الفلسطينية وشرعيتها على الأرض، بحيث أنها تستطيع أن تدخل القطاع ولا تكون سلطة رمزية، لأنه الجانب الإسرائيلي يتحدث عن سلطة عشائر، يتحدث عن سلطة خارج السلطة، وبالتالي هو يتحدث في إطار ترتيباته الأمنية والسياسية. الأطراف الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية رافضة تماما لأي تعامل مع حركة حماس على الأرض، وبالتالي لن يكون هناك وجود لحركة حماس. تالي أنا أعتقد أن التصور الرئيسي في هذا الإطار يركز على هذا: حكم بديل، عودة السلطة، التأكيد على الترتيبات الأمنية المشتركة ما بين إسرائيل وما بين الأطراف المعنية. تتحدث الولايات المتحدة عن بدائل في ممر صلاح الدين، ولا تتحدث عن بدائل في قطاع غزة، اتفاق على أن حكم حماس لن يعود. صحيح هذا أمر مطلوب بالنسبة للأطراف الدولية، لكن المهم الآن هو تأكيد السلطة الفلسطينية على الأرض. السلطة الفلسطينية ليست أشخاص، ليست أبو مازن والمجموعة الموجودة، إنما السلطة هي السلطة التي اعترف بها العالم وسلطة شرعية. لكن الولايات المتحدة عليها أن تقدم المساعدات لإعادة تعويم دور السلطة وهيكلتها، لكن لا تتحدث في أطر عامة تنشيط دور السلطة، إيجادها على الأرض، تطويرها وما إلى ذلك. أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. الإدارة الأمريكية أنا في تقديري عليها دور كبير في هذا الإطار، عليها أن تطمئن الجانب المصري أنه لا إجراءات انفرادية على ممر صلاح الدين، أنه لا مخاطر على مناطق الحدود، لأنه كما تعلم الولايات المتحدة طرف وشريك في معاهدة السلام، وقع جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق على معاهدة السلام إلى جوار مناحم بيجن والرئيس الراحل أنور السادات، وبالتالي الولايات المتحدة شريك فيما يجري، وبالتالي هي حريصة كل الحرص على أن تتواجد في هذا الإطار، ليس مجرد بس رسائل الطمأنينة للأطراف العربية والدولية في هذا التوقيت، وإنما التعامل على يعني على مستوى مسؤولية الطرف الدولي الرئيسي فيما يجري في قطاع غزة.
لكن كيف ستنعكس زيارة بلينكين لإسرائيل برأيك على محادثات الدوحة؟
إذا نجحت المفاوضات في قطر لا أعتقد أنها ستنقل رسائل عكس ما هو شائع إيجابية للجانب الآخر، لأن الحكومة الإسرائيلية لن تلتزم بشيء، ستلتزم في الإطار التي سيتم الاتفاق عليه خلال 40 يوم في الفترة الأولى، أن كان تتحدث من 6 إلى 8 أسابيع، ربما تندمج المرحلة الأولى مع الثانية على حسب جهد الوسطاء الإجراءات الأمنية بين الطرفين. لكن المشكلة الرئيسية المرتبطة بهذا هي المرتبطة بأمرين. الأمر الأول هو تأكيد الثوابت في التعامل، بمعنى أنه لا يكون هناك إجراءات تقوم بها إسرائيل من جانب واحد أو تفرض سياسة الأمر الواقع. هذا أمر مرفوض بطبيعة الحال، سيؤدي إلى انعكاسات سلبية كثيرة على مجرى ما يجري في عملية السلام. إذا نجحت مفاوضات الدوحة بطبيعة الحال هتنقل رسائل إلى الأطراف المختلفة، لكن إسرائيل لن تلتزم بشيء. إسرائيل ستقوم بخروقات، ستقوم خلال 40 يوم بعد ترتيب حضورها السياسي والاستراتيجي، وستقوم بهذا الدور لي بطبيعة الحال لفرض استراتيجية الأمر الواقع. وأنا في تقديري أنه الضامن الأكبر لكل ما يجري هو إسرائيل. ربما السؤال إذا نجحت الدوحة، هل ستتوقف العمليات الإجرامية لإسرائيل في عمق القطاع؟ هل ستوقف الترتيبات الأمنية؟ هل ستوقف شق ممر ناتسرين والقطاعات والكيبوتس والمشافر المناطق المتماسة في مدينة غزة على طول الطريق الساحلي؟ يعني في إجراءات إسرائيل أقدمت عليها، بالإضافة طبعا لإعادة هيكلة المناطق الشمال. الحديث هنا إن حماس تشترط عودة هؤلاء إلى مناطق الشمال والوسط. كيف سيعودون؟ من سيراقب العودة؟ كيف سيمرون إلى على طول طريق شارع الرشيد؟ يعني كيف ستقوم ألاف الأسر بالعودة؟ من سيقوم بهذا؟ من سيراقب هذه الأوضاع؟ هل الجيش الإسرائيلي نفسه؟ كيف سيتعامل مع الألاف التي يمكن أن تعود؟ حماس قبلت بنصف حل وشبه خيار، عودة جزئية وعودة مرحلية إلى مناطق الشمال والوسط. من سيؤمن عودة هؤلاء؟ وإذا عادوا، هل هذه الأماكن صالحة للحياة؟ كما تعلم حضرتك تهدمت ألاف البيوت اللي تم إقامة الطرق الالتفافية الجديدة على جانبيهم. القوات الإسرائيلية خارج مناطق التماس، خارج مناطق مدينة غزة وعلى طول الشريط الساحلي، فبالتالي كل دي أمور صعبة للغاية أن توقف إسرائيل. إذا توقفت المواجهات اليوم، القوات الإسرائيلية على الأرض هي من ستتحكم حضرتك في مسار الطرق والدخول والخروج إلى المدن الاستراتيجية. هناك مقاومة حتى الآن يجب أن نعترف بها، مقاومة في الشمال، عادت عناصر المقاومة في الشمال. لهذا بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية من الشمال إلى اتجاه جنوب وسط إلى الشرق، وبالتالي كل هذه أمور ومخاطر وتحديات تواجه ما سيجري في مرحلة المرحلة الأولى للتهدئة والهدنة خلال 40.
دكتور طارق بلينكن قال قبيل الزيارة إن هذه المحادثات ستكون حول ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع. ما هو التصور لهذه النقطة الحرجة فلسطينيا وإقليميا؟
الإدارة الأمريكية يا سيدي ليس لديها مقاربة واحدة للتعامل، لديها عدة مشروعات لإعمار القطاع تركز على دور لقطر والسعودية في هذا الإطار، والأمر الآخر على المؤسسات والمنظمات الأوروبية المانحة. لكن الولايات المتحدة ليس لديها مشروع واحد لمشروع الإعمار. أما السلطة فالسلطة من سيقررها؟ إسرائيل. للأسف أن أقول هذا، إسرائيل ستبقى سلطة احتلال إلى أن تقوم السلطة المقابلة. السلطة المقابلة قد تقبل إسرائيل بنصف حل، يعني عناصر من العشائر ومن كبار العشائر، وللأمانة تقتضي أن العشائر رفضوا في بيانات رسمية معلنة، لكن بعض القبائل ورؤوس الأعيان دخلوا في اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي لملء الفراغ في المناطق التي يتم تحريرها. بالتالي حديث السلطة عن أن هناك سلطة وموقف للدول العربية، نعتقد ده مجرد تشاور، مجرد استماع لآراء، لكن لا توجد رؤية أو مقاربة حتى الآن، مقاربة لمن سيحكم القطاع. القطاع ستحكمه إسرائيل قولا واحدا. مشروعات الإعمار ستشارك فيها دول وشركات ومؤسسات كبيرة، بالإضافة طبعا لمصادر الدعم المحددة. لماذا تتحدث الولايات المتحدة قبل وقف إطلاق النار؟ لكي تتبنى الرؤية والمقاربة للتعامل مع التطورات القادمة، وربما يكون هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي في هذا الصدد، وربما تدخل الولايات المتحدة في قائمة تحفيزية لإسرائيل، بمعنى أننا وجدنا أطراف وسيطة تستطيع أن تدير وتستطيع أن تمارس أعمال الإعمار وتشارك فيها، فعليكم أن توقفوا الحرب ونبحث عن الخيار البديل بدل من الاستمرار في العملية العسكرية لأطول مدى معين.
لكن ما أهمية تزامن جولة بلينكن بالمنطقة مع ما يثار من خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول العملية العسكرية في رفح؟ وبلينكن بالفعل التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذا الغرض.
هو سيطرح أن الجانب الأمريكي طرح أفكار وخيارات بيتم دراستها الآن في واشنطن بين خبراء الأمين، وبالمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين لم يتوقف، يعني الحوار موجود وقائم بين، بصرف النظر عن الخلافات والتباينات، وبرغم إرسال وزير الشؤون الاستراتيجية إلى واشنطن ومستشار أمن القومي الإسرائيلي. بالتالي أنا أعتقد أنه سيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هناك بدائل. الجانب الأمريكي الأمريكي طرف رئيسي فيما سيجري، سيضغط وسيواجه الحكومة الإسرائيلية بهذه الأمور. أنا أعتقد أنه القاهرة مع التقدير للموقف الأمريكي الشكلي تتحسب لكل الخيارات. القاهرة لديها بدائلها، لديها خياراتها، استعدت ولديها كل السيناريوهات للتعامل مع المشهد في ممر صلاح الدين وخارجه وفي الترتيبات الأمنية القادمة. القاهرة يعني لا تثق في توجهات الحكومة الإسرائيلية وتتوقف كثيرا أمام الإدارة الأمريكية برغم كل اللقاءات وبرغم كل الاستقبالات، لأن الإدارة الأمريكية هي شريك متواطئ في كل ما سيجري.
دكتور طارق، هل يمكن القول أن مخرجات حوار القاهرة مع بلينكين ستحظى بإجماع عربي رغم غياب الجامعة العربية؟
يعني نتمنى هذا، لكن لا يوجد إجماع عربي على الموقف السياسي الأمريكي. هناك تجاذبات وتباينات عربية أمريكية عديدة، ويبقى ما في القلب ما في القلب تجاه الإدارة الأمريكية وما قامت به في من إجراءات عديدة منذ بداية الحرب حتى وقبلها. لكن الموقف العربي في مجمله موقف جيد وموقف متماسك وموقف داعم. أنا أعتقد أنه الدول العربية لديها ما تقول لهذه الإدارة الأمريكية، خصوصا ونحن نختار ما بين سيء وأسوأ، بين الرئيس الأمريكي الحالي وما بين الرئيس الأمريكي المحتمل أن يقدم ترامب. وبالتالي الخيارات لا أريد أن أقول صفرية، لكنها ما بين رئيس سيء ورئيس أسوأ. تالي علينا أن نرتب حساباتنا وخياراتنا في هذا السياق.
شكرا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من القاهرة ومن عمان. أرحب مجددا بالدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. دكتور جمال، ما أهداف هذه الجولة في هذا التوقيت لبلينكين برأيك؟
يعني نحن نصل إلى نهاية الحرب أنا برأيي، لأنه لا يمكن تستمر الحرب أكثر مما هو حاصل. يعني كنا نتوقع أن يتم هناك إيقاف لإطلاق النار عبر الوساطة المصرية القطرية وبدعم كبير وواسع وعميق من الولايات المتحدة الأمريكية أثناء رمضان وقبله. اليوم بعد مضي 10 أيام على رمضان لم يحصل هذا، وهذا أمر يعني يعكس أولا التصدع الموجود داخل إسرائيل وعدم الرغبة في الوصول إلى حلول عملية لإيقافها، والثانية يعني يعكس كذلك العجز الحاصل من طرف الوسطاء من ناحية، ومن طرف العراب الأكبر أمريكا في دعم ودعم كل الطروحات المتعلقة بإيقاف النار بغض النظر عن الشروط التي تضعها هذه الدولة أو تلك، سواء حماس أو إسرائيل. وبالتالي هناك في حاجة ماسة، العالم يضغط، الديمقراطيون يشعرون بأن يعني مستقبل الانتخابات القادمة اليوم يعيش في إيقاع ماذا ستقدم هذه الإدارة الأمريكية من وصفات جديدة من أجل إيقاف الحرب. فبالتالي هناك ضغوطات داخلية على مستوى أمريكا، هناك ضغوطات على مستوى العالم من قبل حلفاء أمريكا، سواء الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يرفع صوته عاليا لإيقاف هذه المجازر، أو بوجود الحلفاء العرب. يعني لا ننسى أن الدول المتحركة والتي سيلتقيها وزير الخارجية أنتوني بلينكين هي الدول العربية الفاعلة في هذا الصراع والحليفة جدا لأمريكا، وتسير وفق إيقاعات السياسة الأمريكية في إدارة هذه الحرب. وبالتالي هذه يعني زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي من أجل ربما وضع اللمسات الأخيرة لتحقيق ولتنفيذ كل الشروط التي يجب التوافق عليها، وفي حين أن إسرائيل لا ترغب في ذلك أعتقد سيكون هناك في عقوبات أو في ضغوطات كبيرة عليها.
طيب، أخذ من كلام بلينكين نفسه، هو قال إن هذه المحادثات لترتيبات الحكم والأمن في غزة بعد الصراع، و أنت تعلم أن هذه النقطة ربما تكون حرجة إقليميا وفلسطينيا، ما هو التصور لها؟
يعني الكل، يعني أنا آسف أن أقول أن هناك العديد من الأطراف سواء العربية أو الإقليمية أو أمريكا وإسرائيل لديهم هدف واحد، هو الإطاحة بحماس وقدراتها الصاروخية، ومن ثم يعني هذا الأمر أنا بعتقد من صوت المكان، لأنه غزة هي فلنقل الحاضنة الاجتماعية والدينية لحماس. ربما نقضي على التجمعات العسكرية وربما نضعف الموقف السياسي، ولكن حماس كفكرة موجودة. هذا الأمر أنا بعتقد يعني من الصعوبة المكان تجاوزه. النقطة الثانية، السؤال الذي يطرح نفسه أنه ما هو دور السلطة الفلسطينية التي ترى من قبل جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة ودول العربية المعتدلة كما يقال وأمريكا وحتى إسرائيل بأنها الممثل الشرعي والوحيد، ودخلت في مفاوضات مع إسرائيل منذ أوسلو عام 1993 وما زالت تمثل الشعب الفلسطيني. من ثم ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية؟ ولكن للأسف الشديد اليوم السلطة الفلسطينية تعاني من غياب قائد يعني يستطيع أن يعني يقوم بدوره بشكل صحيح، لأنه الرئيس هو رجل طاعن في السن وهناك في صراع على خلافته. هذه نقطة. النقطة الثانية أظن أنه كيف نستطيع أن نبني دولة بقسمين، قسم في رام الله وقسم في غزة، ونحن نعرف أن هناك في صراع كثيف وصراع عميق وصراع متجذر وصراع ممتد منذ 2007 إلى الآن. فبالتالي أعتقد أنه في هناك مشاكل على مستوى الداخل الفلسطيني، ربما الدول العربية تسهم من خلال عروضها ومكافآتها وجوائزها على الحل ما بعد غزة أو فلنقل بعد اليوم التالي، أنه عملية البناء يجب أن تكون بأموال خليجية قطرية إماراتية سعودية، قد تكون هذه يعني نقطة قوية بيد هذه الأطراف. وثانيا أنه يجب أن نضع سلطة فلسطينية أو إدارة فلسطينية مدنية تكنوقراطية، بمعنى أقل لا تنتمي إلى أحزاب، تستطيع أن تدير هذا الملف الصعب والملف الإنساني والملف السياسي. وهذا يعني ربما الاقتراب تدريجيا إلى تأسيس بناء دولة فلسطينية، ولكن تكون دولة للأسف الشديد منزوعة السلاح وبالتالي فاقدة السيادة، وهذا أمر تعتقد أنه نقطة ضعف في الموقف الفلسطيني والعربي. وربما وزير الخارجية يحاول أن يبني بناء على هذه المعطيات والمعلومات وربما التصورات تصور جديد من خلاله يتم التوافق عربيا وإقليميا وأمريكي.
كيف يمكن التوصل لمثل هذه التسوية في غياب حماس؟
هذا السؤال الصعب والسؤال المهم. أعتقد ربما تختفي قليلا كما أشار وزير خارجيتنا السيد أيمن الصفدي بأن ربما على حماس أن تختفي قليلا عن المشهد. ربما يكون هناك تمثيل بشكل أو بآخر لي أناس ربما ليسوا أعضاء في حماس ولكن مؤيدين لحماس أو متعاطفين مع حماس، أو ربما عندهم نوع من القدرة على التفاعل والتعامل بين مع حماس ومع فتح ومع السلطة الفلسطينية. ربما هذا الأمر متمثل في التقنقراط. التقنقراط طبيعته هو عملي ومتخصص بعيدا عن الأيديولوجيا، فربما هذا الأمر يتم من خلاله التوافق بشكل أو بآخر مع قيادة حماس خاصة في جناحها السياسي الموجود في قطر، ومن ثم إبعاد صورة حماس العسكرية مقابل وجود حماس الدبلوماسية. هذا الأمر أنا أعتقد يمكن حله من خلال هذه الطريقة.
هل وجود قطر ومصر من الممكن أن نقول أنه يمثل حماس أو ينقل وجهة نظر حماس على الأقل؟
بالتأكيد، يعني لا يمكن أن نرى يعني دول عربية وسيطة بدون أن يكون لديها انحياز ما، انحياز ضمني إلى حماس، لأنه أولا قطر دولة عربية ولديها علاقات وطيدة مع حماس، وربما معظم المساعدات التي كانت تأتي سواء على مستوى يعني الرواتب والدعم المباشر وغير المباشر كان يأتي من قطر، إضافة إلى وجود القيادات السياسية. بالنسبة لمصر، موضوع غزة هو موضوع مرتبط بالأمن الوطني والأمن القومي المصري، ومن ثم حماس يجب أن تبقى، ولكن كما قلت مع توافقات مصرية، فمصر تدافع عن حدودها، تدافع عن فلنقل على الأمد المتوسط البعيد الأمن الوطني المصري. فبالتالي أكيد هناك في انحيازات، لكن لا يمكن الإعلان عنها كوسيط. لكن نحن كقراء للحدث وقراء متخصصين في السياسة وفي التحليل لا نشك لحظة أن مصر وقطر لديهم النوايا الحسنة من أجل إخراج حماس من هذا المأزق، وإن كان ربما مصر لديها تحفظات ما على يعني على حماس ك ك ك كعدو ايديولوجي نتيجة العلاقة الوطيدة بين حماس والإخوان المسلمين الذين تم إزاحتهم عام 2013. فبالتالي رغم ذلك أعتقد مصر كدولة عربية كبرى لديها مصالح عميقة على الأمد البعيد، أعتقد ربما تكون تضع كثير من بيضها، كثير من قراراتها، كثير من انحيازاتها لصالح حماس من أجل الخروج من هذه الأزمة.
أنت أشرت إلى تصور لدولة فلسطينية منزوعة السلاح، هل هذا هو التصور لما قاله بلينكن إن هذه الجولة من أجل تحقيق سلام دائم؟
بالتأكيد، يعني نحن نحارب منذ 67 يعني وقبلها بعام 48 من أجل إقامة دولة فلسطينية، وفي ظل موازين القوى غير يعني متوازنة بين العرب وإسرائيل، وفي ظل عملية التطبيع الأحادية الجانب من جانب العديد من الدول العربية وخاصة ما يطلق عليه الاتفاقيات الإبراهيمية، أظن أنه لا يوجد هناك حل اليوم إلا حل دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذا أمر كان مرفوض من الرئيس الراحل عرفات وغيره، ولا يمكن لأحد أن يقبل بعد هذا النضال الطويل. دولة مثل دولة في أوروبا مثل عاصمتها جنيف مثلا اللي هي دولة سويسرا، يكون هناك في شرطة محلية، شرطة بلدية، ولكن لا يمكن أن تقبل إسرائيل بوجود قوة عسكرية تشبه حماس في وجود صواريخ ووجود يعني إمكانيات عسكرية مهددة للأمن الإسرائيلي، لأنه الذي يستطيع اليوم أن يوافق أو لا يوافق على إقامة دولة فلسطينية ليس الغرب وليس الاتحاد الأوروبي وليس العرب وليس أمريكا، بل هي إسرائيل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في موضوع قبول أو عدم قبول هذه الدولة المطروحة حاليا من قبل الأمريكان.
هل يمكن القول أن مخرجات هذا الحوار دكتور الشلبي مع بلينكن تحظى بإجماع عربي؟
الكثرة لا تعني القوة، القوة متأتية من الولايات الأمريكية كقوة عظمى لديها علاقات، لديها قوة اقتصادية، لديها قوة سياسية، لديها حق النقد الفيتو الذي استخدمته 3 مرات، فبالتالي لا يعني العدد أن هناك في، لكن بالتأكيد هناك في حلفاء لأمريكا وهناك في مصالح لأمريكا مع هؤلاء العرب، فبالتالي ربما المتخصصون والمستشارين الغربيين الأمريكان بالذات بدأوا يفكروا أنه إذا استمرنا في عملية دعم إسرائيل والتحديث عن حقها في الدفاع عن نفسها والاستمرار في الإبادة الجماعية ستخسر على الأمد المتوسط البعيد الرأي العام العربي والإسلامي من ناحية، وثانيا ستضعف مواقف السياسية لكثير من الدول العربية، وبالتالي إذا لم تقب بطرح بعض فلنقل المبادرات وبعض الطروحات التي ربما تلين موقف إسرائيل، أعتقد سندخل في نفق ينعكس سلبا على الأمن والسلام في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بحلفائها. من هنا أقول عبر إذاعتكم أنا أعتقد أنه إذا استمرت الحرب بهذا المنوال وأكثر من شهر كذلك، وربما الهجوم على رفح دون تدخل عربي وصمت مطبق وتواطؤ أوروبي، أعتقد أنه العالم العربي سيتجه نحو التطرف، سيتجه نحو الإرهاب، سيتجه نحو إيران بحيث تصبح هي المرجعية أكثر من الدول العربية، وهذا خطر بالنسبة للدول الحليفة الأمريكية. وثالثا أنا بظن أنه سنفقد الأمل في, 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 في القيم الغربية، سنفقد الأمل في كل شيء، فبالتالي اليوم الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته يأتوا من أجل إيجاد نقطة التواصل، نقطة التقاء بين المصالح الأمريكية من جهة ومصالح دعم إسرائيل والعالم العربي من جهة ثانية، وهم بذلك صادقين، ولكن إلى أي درجة إسرائيل تستطيع أن تساعدهم في تحقيق ذلك هذا يعتمد على السيد نتنياهو.
سمعنا كثيرا عن خلاف بين واشنطن وتل أبيب حول العملية العسكرية في رفح، ما أهمية تزامن هذه الجولة بالمنطقة مع هذا الكلام؟
يعني أنا بظن هناك في اختلاف فلنقل سياسي وليس عسكري، يعني أمريكا متفقة تماما على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متفقة تماما على حق إسرائيل في تدمير حماس وبنيتها العسكرية، ولكن أنا أظن أن هناك في يعني اختلاف سياسي، إسرائيل تريد تدمير وتريد أن تحقق انتصار ما، في حين أن أمريكا تريد أن تقف إسرائيل إلى هذا الحد، لأنه ما قامت به يفقدها الكثير من المساعدات والكثير من الرؤية الإيجابية التي كانت تحظى بها من قبل أوروبا وأمريكا كدولة ديمقراطية، كدولة صناعية كبرى، كدولة لديها تراث قوي من حيث القوى العسكرية لا يقهر. فبالتالي هنا التهديد الأمريكي جاء عبر الكثير من البرلمانيين في الكونغرس الأمريكي عندما أشاروا أنه لولا الدعم الأمريكي إسرائيل لن تستطيع أن تقف لحظة واحدة أمام أعدائها تعاونا وتنسيقا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا للدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من عمان، وأشكر لكم مستمعي الكرام حسن المتابعة. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.